الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام ليكفر عنهم الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفي جميع الشرك والأوهام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي لله على الناس فرض واجب وهو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا يدل على وجوبه، فمن لم يعتقد وجوبه فقد كفر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله، مع توفير ما يكفي أهله إلى أن يرجع إليهم بعد سداد ما عليه من الديون. والحكمة في مشروعية الحج قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج. كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه. فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم أن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة، وقد فرض الحج في الإسلام سنة 9 من الهجرة. وهو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. والحج فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين التطوع. وأما العمرة فواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. ومن الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم لها، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وقد أجمع العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئ تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محملا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه بفعله عنه ولي وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير فعله مميزا كان أو دونه بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات. والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، بل يمكنه الركوب ويتحمل السفر، ويجد من المال ما يكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، بشرط أن يكون طريق الحج آمنا على نفسه وماله. وإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى بره، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الحجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركت فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عن؟ قال: حج عن. متفق عليه. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك. رواه أبو داود وصححه الألباني. وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم المنوب عنه، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام. والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. الحمد لله الذي جعل الحج إلى بيت الحرام أحد أركان الإسلام، وفرضه على المستطيع مرة في العمر وليس كل عام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بين المناسك وأمر أن يأخذها عنه كل ناسك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وإياكم من التهاون بشيء من أحكام المناسك، فإنه من أعظم أسباب المهالك، بل عظموا حرمة الإحرام والبلد الحرام، وأحسنوا ولا تسيئوا إلى أحد من أهل الإسلام، وسعوا كما وسع الله عليكم، وأحسنوا كما أحسن الله عليكم، وأطيعوا ولاة أمركم في كل معروف، وخاصة ما يراد به مصلحة الأمة عامة وتيسير أمر الحج خاصة. ومن ذلكم التوجيه بالتقيد بالتصاريح، وأن لا يحج أحد إلا بتصريح، فإنما يراد من ذلكم التخفيف عن الناسك في المشاعر وتسهيل أداء المناسك، فهو سياسة شرعية لتحقيق مصلحة مرعية يراد منه أداء المناسك بارتياح والنأي عن إزهاق الأرواح وتحقق الطمأنينة في العبادة، وهو مما ينال به الفلاح. فذلكم التوجيه من المعروف الذي تسوغ به الطاعة، وهو من حقوق ولاة الأمر والجماعة، فأطيعوا ولا تعصوا، ويسروا ولا تعسروا، وإذا لم يتيسر لكم عبادة معينة فقد أعاذكم الله عبادات كثيرة غيرها ممكنة وميسرة، مع أن لكل امرئ ما نوى ولكل على ربه ما احتسب. ثم صلوا على نبي الرحمة والهدى، امتثال لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك في كل بلد من بلاد المسلمين، وأهزم الكفر والكافرين والمشركين والملحدين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ إمامنا وأيده بنصرك، ووفقه لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وأصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا شر أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واقض حاجاتنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.